أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، صلى الله على محمد وآله. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأمر الثامن الذي يتفرع على القول بأصالة الوجود، مساوقة الشيئية للوجود، بمعنى أن الشيئية لا يمكن تصورها إلا مع الوجود وبالوجود، فما لا وجود له لا شيئية له. عندما نقول السواد شيء والبياض شيء والعقل شيء والنفس شيء، فإنما نطلق الشيئية على هذه الأشياء باعتبار ما لها من وجود، سواء كان ذلك الوجود عقليا أو ماديا ذهنيا أو خارجيا بالقوة أو بالفعل. وعلى كل حال فلا شيئية من دون وجود. وهذا الأمر يتضح بأدنى التفات من العاقل، فإن العقل لا يرى بين الوجود والعدم واسطة، فما لم يكن موجودا شيء، ما لم يكن موجودا فهو معدوم، والمعدوم لا شيئية له ولا امتياز فيه، إلى غير ذلك من الأحكام التي تسلب عن العدم بما هو عدم. وهذا خلافا لطائفة من المتكلمين والمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الوجود والعدم بينهما واسطة. هذه الواسطة هي عبارة عن صفة للموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة، ويرون أن الوجود أخص من الثبوت، فقد يكون الشيء ثابتا ولا يكون موجودا، كما أن العدم أخص من النفي، فقد يكون الشيء منفيا معدوما ولا يكون منفيا. بيان ذلك أن هؤلاء وبعضهم على اختلال في نقل مذهبهم يذهبون إلى أن الشيء الموجود إما أن يكون موجودا باعتبار ذاته فهو الموجود، أو باعتبار تبعيته لغيره كالصفة التي يتصف بها الإنسان ككونه كاتبا أو قائما أو كائنا أو متحيزا. هذه الصفات لا يمكن القول بأنها موجودة، إذ لو كانت موجودة لكانت متصفة بصفة ككونها متحيزة، وتحيزها يكون متصفا بصفة، وتحيز هذه الصفة يكون متصفا بصفة، فيلزم التسلسل. فقالوا إذن هذه الأشياء ليست موجودة، لكنها ليست معدومة، إذ لو كانت معدومة لزم اتصاف الموجود بالمعدوم وهو محال. إذن هذه الصفة لا موجودة ولا معدومة، هي بين الوجود وبين العدم. يسمون مثل هذه الأمور أحوالا، يقولون للأشياء الموجودة أحوال ليست موجودة وليست معدومة، ككون الشيء متكلما كاتبا قائما متحيزا مضافا إلى هذه الجهة أو تلك الجهة وهكذا. هذا في الحال. ثم قالوا إن الوجود أخص من الثبوت، إذ قد يكون الشيء منفيا في الوجود الخارجي، لا وجود له في الخارج، لكن مع ذلك هو ثابت كالشيء الممكن، فإن الممكن ثابت وإن لم يكن له وجود خارجي. والعدم أخص من النفي، إذ قد يكون الشيء معدوما ولا يكون منفيا، لأنهم قالوا المنفي هو الممتنع، فإذا يكون الوجود والعدم ليست النسبة بينهما التناقض، لأننا قيدناهما بقيود أخرجتهما عن التناقض. الوجود هو عبارة عن ثبوت الشيء بثبوت خاص، كثبوت الجوهر في الخارج، كثبوت العرب في الخارج. أما الثبوت فيطلق على الممكن المعدوم، ويطلق على الأحوال، ويطلق على الماهيات من جهة العلم بها. وأما النفي فيختص بالممتنع. ثم قالوا أن النفي والإثبات لا واسطة بينهما. إذن الوجود والعدم بينهما واسطة، وهي الحال. وأما النفي والإثبات فلا واسطة بينهما. عليكم السلام. لا أتوقع يعني فهمت اتفقت هنا يعني اللي فهمت اتفاق على كل حال.
ولكن خدات كيف لدى مضحة هنا أكبر بساعة الشيخ جعفر ما يتأخر.
أنت فهمت هنا قلت إذا يناسبكم هنا زين. الناس صواتح قليلة يعني على كل حال، ترولي أهدى من هنا ترى. بكرة إن شاء الله هنا. لا هنا فوضى شو بالفعل، فوضى وكاف من حار مثل هناك. هناك إن شاء الله أشتغل.
وإذا
فاتحة إن شاء الله قانون. إذن هؤلاء الطائفة من نعيد بشكل مختصر. نعيد بشكل مختصر. الأمر الثاني الذي يذكره السيد أعلى الله مقامه هو أن الشيئية تساوق الوجود، والشيئية في ألسنة العقلاء والحكماء تطلق بمعنى التقرر. إذا قيل لهذه الذات شيئية أي أنها لها تقرر، وهذا التقرر تارة يكون بلحاظ الماهية، ويقال لذلك شيئية الماهية، كما لو قلنا الماهية شيء، السواد شيء، البياض شيء، هذا غير ذاك. وقد يقال الشيئية بمعنى الوجود، لكن طبعا هذا ويقال لها شيئية الوجود. الشيئية على كل حال سواء كانت شيئية الماهية أو شيئية الوجود فهي تساوق الوجود. لا يمكن أن نتصور لشيء شيئية إلا إذا كان متقررا موجودا. غاية الأمر أن للوجود مراتب، فهناك تقرر وشيئية ووجود في مرتبة العقل، هناك شيئية وتقرر ووجود في مرتبة الخارج، والخارج مراتب والعقل مراتب، وهكذا.
شيئية الماهية والوجود واحدة،
يعني بمعنى أن الشيئية إذا ثبتت للشيء فهي ووجودها واحد متحد، لكن مو شيئية الماهية في الذهن هي عين وجودها في الخارج، بينهما تغاير. المهم أن الشيئية تساوق الوجود، لا يثبت للشيء شيئية إلا من جهة وجوده في مرتبته أيا كانت تلك المرتبة. لذلك يقال الشيئية تساوق مطلق الوجود، لا تساوق وجودا خاصا، تساوق أصل الوجود، أصل الشيئية يساوق أصل الوجود. خلافا لطائفة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الماهيات الممكنة تكون أشياء في غير ظرف التقرر الوجودي، بمعنى أنها معدومة ولكن لها شيئية، يسمون تلك الماهيات بالثابتات الأزلية باعتبار أنها غير مجعولة ولا مستندة إلى جاعل، إذ الجاعل إنما يتعلق جعله بالماهيات على طريق الإحداث والتكوين والإنشاء والخلق، وهذه ليست تحتاج في أن تكون ذاتها إلى فاعل وجاعل. لذلك قالوا بوجود الواسطة بين الوجود والعدم، وبكون الوجود أخف من الثبوت والعدم أخف من النفي. قالوا يوجد بين الوجود والواسطة، بين الوجود والعدم واسطة، هي أحوال الموجود، ككون الموجود عالما. الإنسان العاقل عالم، علمه موجود لأنه عرب، والمتكلمون يؤمنون بوجود الأعراض، وإن وقع الخلاف بينهم في وجود الأعراض النسبية، لكن أصل الأعراض يعني في الجملة يؤمنون بوجود عرض في مقابل الجوهر. علم الإنسان موجود لكن عالميته موجودة، خب علمه وجود علمه لعلمه، أما وجود علمه له، هذا يقولون وجود علمه له يعني اتصافه بالعلم، هذا موجود؟ قالوا لا، ليس موجودا. فيقال لهم إذن هو معدوم؟ يقولون لا، ليس هو معدوما، بل هو بين الوجود والعدم. عالمية الإنسان بين الوجود والعدم، حال من أحواله، صفة لموجود لا معدومة ولا موجودة. لا موجودة حتى لا يلزم التسلسل، لأنها إذا كانت موجودة فلها صفة، ولصفتها وجود، ولوجوده صفة، ولوجودها صفة، ولصفته وجود، وهكذا يتسلسل الآن. ولا معدومة بمعنى أنها أصلا لا ثبوت لها، إذ الشيء لا يتصف بما لا وجود ولا ثبوت له، إذن لا محيص من أن نقول أن بين الوجود والعدم واسطة، الحال ثابتة في تلك الواسطة. لذلك قالوا أن الوجود أخف من الثبوت، إذ الحال ثابتة وهي ليست موجودة، فقد ينتفي الوجود ولا ينتفي الثبوت. قالوا الوجود أخف من الثبوت، الثبوت يشمل ما له وجود في الخارج وما ليس له وجود في الخارج، كالموجود في الذهن، وما ليس له وجود لا في الخارج ولا في الذهن، كالثابتات الأزلية، وهي الممكنات التي قالوا أن لها ثبوتا وإن لم يكن لها وجود. لذلك قالوا الوجود أخص من العدم، كما أن العدم أخص من النافي. يقولون قد يكون الشيء معدوما ولا يكون منفيا، لأن النفي يختص بالمحالات الذاتية أو ما يستلزم المحال، الممتنع هو المنفي، أما ما ليس بممتنع فهو ليس بمنفي، بل هو فيما يقابله في الإثبات في الثبوت. إذن الماهيات الممكنة ثابتة وإن كان بعضها موجودا وبعضها غير موجود. طبعا هذه الأقاويل في الواقع إما أن ترجع إلى الاشتباه وعدم التمييز بين الانتفاء في الخارج وبين الثبوت الذهني، فقد يكون الشيء منتفيا في الخارج لكن موجود بالوجود الذهني، بمعنى أن اشتباههم وعدم إحاطتهم بانقسام الوجود إلى ذهني وخارجي دعاهم إلى هذه الأقاويل. أو يكون مقصودهم اصطلاحا خاصا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن أن يكون مرادهم إثبات واسطة بين الوجود بمعنى أصل الواقعية وبين العدم بمعنى البطلان، هذا أمر لا نحتاج في إثبات بطلانه إلا إلى الالتفات لما يحكم به العقل بالصراحة، بل لا ينبغي إضاعة الوقت في إقامة البراهين على بطلان دعواهم، بل إن هذه الدعاوى التي تكون في مقابل صريح حكم العاقل لا يقال للأدلة في موردها أنها براهين، بل يقال أنها منبهات. في الواقع هؤلاء يحتاجون إلى تنبيه، إذ البراهين لا تجري إلا في المسائل النظرية والمسائل البديهية، فالبرهان لا حاجة بنا إليه، إذ لا يفيدنا علما في هذه المسائل البديهية. إذن في الواقع هذا أشبه بالاصطلاح، ولعلهم يريدون هذا، يريدون اصطلاحا خاصا، هذا إذا أحسن الظن به. الأمر التاسع الذي يترتب على أصالة الوجود أن حقيقة الوجود لا سبب لها ولا تتعلق بشيء آخر وراءها. أدلة أصالة الوجود تثبت كون الأصيل هو الوجود، وأن ما عدا الوجود باطل بالذات. إذا كان ما عدا الوجود باطلا بالذات معدومان لا شيئية له، فلا يعقل أن يكون غير الوجود سببا أو موضوعا أو أمرا يتعلق به الوجود بنحو من التعلق كتعلق الفعل بغايته أو العرض بموضوعه أو الصورة بمادته بمادتها أو الفعل بفاعله. لا، كل أنحاء التعلق منفية عن غير الوجود، لا يمكن للوجود أن يتعلق بغيره بنحو من أنحاء التعلق. يعني ليس له سبب مادي وليس له سبب صوري الوجود، وليس له سبب غائي وليس له سبب فاعلي. إذن هو من جهة أصل ذاته عين تقرر نفسه وعين ثبوت ذاته، بحيث لا يحتاج إلى غيره أصلا، لا إلى غاية ولا إلى فاعل ولا إلى مادة ولا إلى صورة، لا إلى علل القوام ولا إلى علل الوجود أصلا، لا تعلق له بغيره. نعم، لا بأس بأن نتصور تعلق مرتبة من مراتبه بمرتبة أخرى، كتعلق الوجود الممكن بالوجود الواجب، أو وجود الفعل بوجود الغاية، أو وجود العرض بوجود الموضوع، أو وجود الصورة بوجود المادة. هذه التعلقات إنما تكون من أحكام المراتب، أما حكم الوجود لا بشرط من جهة المراتب أو بشرط لا من جهة التعين، فحكمه أنه لا سبب له أصلا. طبعا هذا يشابه ما تقدم في أول النهاية من أن موضوع الفلسفة لا يتصور أن يكون معلولا لغيره، إذ البحث الفلسفي موضوعه الموجود بما هو موجود، والموجود بما هو موجود لا يقابله إلا العدم، إذن لا موضوع له ولا علة له، وإذا لم يكن له علة لا يجري فيه البرهان اللمي، كما ذكر السيد العلام هناك وذكرنا أمرا يتعلق بهذا المصدر. هناك كنا نتكلم عن موضوع الحكمة، موضوع الحكمة هناك مطلق الثابت مطلق الموجود، بغض النظر عن أن يكون الموجود هو الموجود بالذات أو الموجود بالعرب. الفيلسوف لا يبحث عن أحكام أصل حقيقة الوجود، لأن من مسائل الحكمة أصالة الوجود. نحن في مسألة أصالة الوجود نريد أن نثبت الوجود في الخارج، ولا معنى لأن نتصدى في علم في مسألة من مسائل العلم لإثبات موضوع ذلك العلم، العلم لا يثبت موضوعه. إذن كيف نبحث في الفلسفة عن الوجود في أصالة الوجود؟ الواقع لا ينبغي أن نخلط بين ما هو موضوع الفلسفة وبين ما هو موضوع مسألة أصالة، ما هو محمول أصالة موضوع مسألة أصالة الوجود. ما نبحث عنه في مسألة أصالة الوجود حقيقة الوجود، وما نبحث عنه في الفلسفة الوجود بمعنى أصل الواقعية، يعني ما يكون مصداقا لمفهوم الوجود سواء كان ماهية أو وجودا. فمثلا نحن إذا سئلنا عن العنقاء وأنها موجودة أو لا، وعن هذا الطائر المعين وأنه موجود أو لا، والجزء الذي لا يتجزأ أنه موجود أو لا، هذه مسائل فلسفية بغض النظر عن أن يكون وجودها أصيلا أو ماهيتها المتأصلة. أصل الواقعية نحن نبحث عنها، نبحث عن أن العنقاء موجودة أو ليست موجودة، البياض موجود أو ليس بموجود، الجزء موجود الذي لا يتجزأ موجود أو ليس بموجود. هنا البحث عن أصل الواقعية. أما في مسألة أصالة الوجود فنحن نبحث عن ما هو الواقعي، الواقع بالذات، هل هو الوجود أو الماهية. موضوع مسألة أصالة الوجود حقيقة الوجود، موضوع مسألة الحكمة الموجود بما هو موجود لا الموجود بالذات. وقد تقدم أن الوجود ينقسم إلى ما بالذات وما بالعرض. خب، ما بالذات وما بالعرض يجمعهما أنهما جميعا مصداق للوجود، لكن هذا يصدق عليه الوجود بالذات، هذا يصدق عليه الوجود بالعرض. موضوع الحكمة ما يكون مصداقا للوجود أعم من أن يكون مصداقا بالذات أو مصداقا بالعرض. طبعا بالعرض بالمعنى الذي يشمل الماهيات لا بالعرض، بالمعنى الاعتباري الذي يكون من قبيل اعتبار أنياب للأغوال، فإن هذه أمور موجودة بالعرض لكن بالاعتبار المحض. الفيلسوف يبحث عن كل شيء له ثبوت في نفس الأمر، يعني في الواقع موضوع الحكمة هو الثبوت في نفس الأمر، الثبوت في نفس الأمر. لذلك الحكيم والفيلسوف يبحث عن الفرق بين الاعتبار والحقيقة، لأن للاعتبار ثبوتا، كما أنه يبحث عن الفرق بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية، لأن الأمور الاعتبارية من جهة أنها اعتبارية لها ثبوت ولها آثار، فقد يترتب على هذا الأمر الاعتباري أثر لا يترتب على الأمر الحقيقي، كما أنه قد يترتب أمر حقيقي لا يترتب على الأمر الاعتباري. والاختلاف بالشدة والضعف، يعني لا يمكن أن يختص الاعتباري بأمر لا يوجد في الحقيقي إلا من جهة الضعف والنقص وهكذا. إذن في الواقع إذا قلنا بأن الأصل هو الوجود والأصيل هو الوجود، إذن يثبت أن غيره باطل الذات، وإذا كان غيره باطل الذات فلا يمكن أن يتعلق الوجود بغيره، فلا يكون له سبب، وما ليس له سبب فليس له برهان لمي، لما ذكرهم السيد على الله مقامه الشريف. الأمر العاشر أن أصالة الوجود أو أصالة الشيء التي وقع الخلاف بين الفلاسفة من أنها مضافة إلى الوجود، في أنها مضافة إلى الوجود أو مضافة إلى الماهية، ما معنى الأصالة؟ معنى الأصالة منشئية ترتب الآثار، الطاردية للعدم بالذات، هذا ما فسرت به الأصالة. إذا قيل الوجود أصيل أي أنه طارد للعدم بذاته، يتنافى مع العدم بالذات. الوجود أصيل بمعنى أنه هو منشأ ترتب الآثار، الشيء لا تترتب عليه آثاره، مثلا الماء لا يروي إلا إذا وجد، تخيل الماء لا يروي، النار لا تحرق إلا إذا وجدت، الإنسان لا يفكر، لا يكون قابلا للنطق أصلا إلا إذا وجد، وهكذا كل الآثار إنما تترتب بالوجود وعلى الوجود. إذن منشئية ترتب الآثار هي عين الأصالة، وقد أثبتنا الأصالة للوجود، قلنا أن الوجود هو عين منشئية ترتب الآثار، هو عين الطاردية للعدم. وطبعا لا ينبغي الوقوف عند المفاهيم، كل هذه المفاهيم تحكي واقعية معينة، نريد بأصالة الوجود أنه هو الحقيقة التي يترتب عليها الآثار. إذا كان هذا هو حكم الوجود وأنه أصيل، فإذن لا يمكن أن نتصور وجودا ولا قسما من أقسام الوجود لا يكون أصيلا، وإلا لم يكن وجودا، بمعنى أن كل مراتب الوجود تتصف بالأصالة في مراتبها في مرتبتها، هذا الوجود في مرتبته أصيل، وهذا الوجود في مرتبته أصيل، وجود الواجب في مرتبته أصيل، وجود الممكن في مرتبته أصيل، وجود العرض أصيل، ووجود الجوهر أصيل، وجود المجرد أصيل، ووجود المادي أصيل، وهكذا كل وجود في مرتبته فهو أصيل في مرتبته، بحيث لا يمكن أن نتصور وجودا لا يترتب عليه أثر، وإلا لازم الخلف، لازم خلف براهين أصالة الوجود. مقتضى أصالة براهين أصالة الوجود أن الوجود بما هو وجود أصيل. وقد عرفت أن الوجود وإن اختلف من مرتبة إلى مرتبة، لكن اختلافا لا يسلم الوحدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه بشكل أوفى في المبحث الآتي. إذا كان الأمر كذلك، فإذا عندما ننفي أثرا خاصا عن الوجود فلا يعني ذلك أننا ننفي جميع آثار الوجود. إذا قلنا الماهية موجودة في الذهن بوجود لا تترتب عليها في ذلك الوجود آثارها، فلا يعني ذلك أنها بوجودها الذهني لا أثر لها أصلا، لا معنى لذلك. يقال الوجود الذهني هو وجود فاقد للآثار، فاقد لآثار الماهية في وجودها الخارجي، صحيح، النار في ذهننا ليست حارة، النار في ذهننا ليس لها حيز، النار في ذهننا لا تطلب الجهة العليا، وهكذا تنفي عنها الآثار الخارجية. لكن هل تنفي عن وجودها الذهني مطلق الآثار؟ لا، في الواقع المنفي هو آثار الوجود الآخر، بمعنى أن الوجود الذهني هو بالقياس إلى الوجود الخارجي ذهني، وإلا فهو بالنسبة إلى نفسه له آثار، بحيث يصح أن يقال عنه أنه أصيل. وحيث إن ترتب الآثار عين الخارجية، إذن يكون الوجود الذهني خارجيا بهذا اللحاظ، يعني إذا لاحظته في نفسه تقول هذا وجود خارجي. لكن هذا الوجود الخارجي بالقياس إلى هذا الوجود الخارجي ذهني، فيكون التقسيم في الواقع قياسيا. لذلك قلنا أن أقسام الوجود، انقسام الوجود إلى قسمين، كما بالقوة وما بالفعل، أو ما في الذهن وما في الخارج، أو ما هو واحد وما هو كثير. في الواقع أقسام الوجود تمتاز عن سائر التقسيمات بشيء، وهي أن أحد القسمين صادق على الآخر، بحيث لا تكون القسمة قاطعة للشركة من جميع الجهات. الفرق هو بالقياس، نقسم الوجود إلى واحد وكثير. في الواقع الكثير واحد من جهة أنه موجود. مثلا نقول هذه عشرة، وهذه عشرة واحدة ولا عشرتان؟ هذه عشرة واحدة، فللكثير وحدة تناسبه، وإن كانت العشرة في مقابل الواحد كثيرا. إذن انقسام الوجود إلى واحد وكثير إنما كان بقياس بعض مراتبه إلى بعض، لا أنك إذا أخذت المرتبة في نفسها قلت هي كثيرة من جميع الجهات، هي كثيرة من بعض الجهات من جهة قياسها إلى غيرها، وإلا فهي واحدة. هناك أوصاف عامة للوجود، واحدة الوجود يعني كون الوجود واحدة، لا تخلو مرتبة من مراتب الوجود من وحدة ما، ولا من أصالة ما، ولا من فعلية ما، ولا من خارجية ما، وهكذا. فكل مراتب الوجود الشيئية أيضا كذلك، كل هذه المفاهيم تدور مدار الوجود، ما كان له وجود فله وحدة، لكن غاية الأمر أن وحدته تناسبه، ما كان له وجود فله فعلية، غاية الأمر فعلية تناسب وجود ذلك الشيء. مثلا المادة هي عين القوة، لكن لها فعلية تناسب قوتها، وإن شئت قلت فعليتها أنها بالقوة، إذ لو كانت قوتها بالقوة ما كان لها وجود. مثلا تقول أنا قائم بالقوة، صحيح أنت قائم بالقوة، لكن قوتك على القيام بالقوة ولا بالفعل؟ بالفعل. لا بد أن ينتهي كل قوة إلى فعلية، لذلك قيل الفعلية متقدمة على القوة، والوحدة على الكثرة، والتجرد على المادية، وهكذا. كل أوصاف الوجود في الواقع تدور مع الوجود حيثما دار، فلكل شيء وحدة، ولكل شيء فعلية، ولكل شيء خارجية في جميع المراتب. نعم، لا يصح أن تثبت لمرتبة الممكن وحدة الواجب، ولا أن تثبت للواجب وحدة الممكن، بل لكل منهما وحدة تسانق وجوده، لكن للممكن وحدة كما أن للواجب وحدة، لأنهما معان في سنخية الوجود مشتركان. فالممكن مثل الواجب في أصل الوجود، وإن كان غيره في المرتبة.
الوجود ولو بلحاظ ما لا يكون أصيلا؟
لا، لا يمكن.
جميع مراتب الوجود يعتبر
لا، معنى عدم كونه أصيلا بالاعتبار أنك تغض النظر عنهم، يعني كونه أصيلا عين حقيقته في الواقع. الأصالة ليست مفهوما يعني من قبيل الكمالات الثانوية للوجود.
مما ذكرتم أنه ولو في يعني في بعض مراتب له أصالة ما،
أصالة ما، هذا الإبهام بلحاظ عدم تعين المراتب للوجود. وجود ذو مراتب متعددة بحيث يكون له أصالة مبهمة، يعني قد تكون هذه الأصالة بهذه المرتبة، قد تكون المرتبة، لذلك قلنا أصالة ما. مما يترتب على هذا أن الوجود إذا كانت حقيقته الخارجية بمعنى أن حقيقتها وهي عين الخارجية، عين التقرر الواقعي، عين منشئية ترتب الآثار، وعين طاردية العدم، لا يمكن أن نتصور لهذه الحقيقة صورة في الذهن. إذا حضرت تنتفي معها الآثار المترقبة من هذه الماهية. الوجود ليس من سنخ الماهيات التي قد توجد بحيث يترتب عليها آثارها، وقد توجد بحيث لا يترتب عليها آثارها. الماهية منحفظة الذات في جميع مراتب التحقق، هي في الوجود الذهني متحققة وفي الوجود الخارجي متحققة. الفرق بين الوجودين أن الوجود الذهني لا يصحبه آثار الماهية، أما الوجود الخارجي فتصحبه آثار الماهية. لكن الماهية واحدة في الدارين، واحدة في التحققين. الوجود كذلك، هل يمكن أن نتصور أن للوجود حقيقة قد توجد بحيث يترتب معها الآثار، وقد توجد بحيث لا يترتب معها الآثار؟ فيلزم الانقلاب، يلزم انسلاخ الشيء عن نفسه، لأن حقيقة الوجود أن يترتب الآثار، حقيقة الوجود ترتب الآثار عليه، هذا حقيقة وجود الشيء. حقيقة وجود الواجب أن يكون بحيث يفيض، أن يكون بحيث يعلم، أن يكون بحيث يقدر، أن يكون بحيث يكون كذا وكذا. هذه الأمور هي عين التقرر وعين التحقق وعين الوجود. فلو فرضنا انسلاخ الوجود عن هذه الأمور فكأننا نفرض انسلاخ الشيء عن نفسه. لذلك لا يمكن أن تكون للوجود حقيقة وصورة ذهنية بحيث يكون هذه الصورة حاكية عن الخارج حكاية صورة الإنسان عن الإنسان الخارجي. إذن ما معنى قولك أن مفهوم الوجود صادق على الوجودات الخارجية وأن له أفرادا؟ قلنا في الواقع هذا توسع وتجوز. في الواقع مفهوم الوجود ليس متحدا مع الخارج اتحاد المفهوم الإنساني مع أفراده في الخارج، بل هذا المفهوم عنوان، بمعنى أنه مفهوم يخترعه الذهن لحكاية ما في الخارج، كأنه يشير إلى وجود واقعية لا يمكن الوصول إليها بنحو العلم الحصولي، بل لا تعلم إلا بنحو العلم الحضوري، بخلاف مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان يحكي عن أفراده حقيقتان، ينطبق عليها حقيقتان. أما مفهوم الوجود فهو وإن انطبق لكن هذا المفهوم لا يحكي حقيقة ما في الخارج، بل يحكي حكاية المرآة للشيء المنعكس فيها، يحكي حكاية العنوان للمعنون، لا حكاية الماهية للأفراد. لذلك لا تكون نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية كنسبة الماهية إلى أفرادها. لذا قلنا أن الوجود ليس بكلي، هذا المفهوم في الواقع مفهوم الوجود ليس صادقا صدق الكلية على أفراده، بل صادق صدق العرض العام على ملزوماته. المفهوم الذي يحكي حقيقة خارجية شاملة لجميع الموجودات. يترتب على هذا أن مفهوم الوجود عام خصوصا، يعني بل هذا يبتني على القول باشتراك الوجود في المعنى مع اشتراكا معنويا، وحقيقة الوجود عامة، بمعنى أن حقيقة الواجب شنو؟ وجود. الواجب عين ماهيته وعين إنيته، وحقيقة الوجود الممكن بمقتضى براهين أصالة الوجود شنو؟ حقيقته أنه وجود. إذن حقيقة الوجود هم مشترك فيها بين الواجب وبين الممكن، وبين الجوهر وبين العرب، وبين الخارج وبين الذهن. حقيقة الوجود سارية ومفهوم الوجود عام، هذا له عموم سرياني وهذا له عموم في الصدق. لكن هذا المفهوم وإن حكى حقيقة الوجود لكنه ليس ماهية تنطبق على حقيقة الوجود انطباق الماهية على أفرادها. لا، الوجود ليس له ماهية. ليش ليس له ماهية؟ لأنه لو حضرت حقيقة الوجود الخارجية إلى الذهن وفي الذهن لازم انقلاب الوجود الذهني وجودا خارجيا أو انسلاخ الوجود الخارج عن حقيقته. إذ لو حاضرت هذه الحقيقة في ذهني فإن ترتبت الآثار في الذهن لازم كون الوجود الذهني وجودا خارجيا، وإن لم تترتب فلم يكن الحاضر نفس المعلوم، وإن كان نفس المعلوم لازم الانقلاب. ما هي سرها؟ ليست مقيدة بالوجود، شيء خال عن الوجود وعن العدم. فتصور ثبوت الماهية تصورها في الذهن مع غض النظر عن وجودها لا يتنافى مع تقررها الماهوي. الذهن له قدرة أن يلحظ الماهية مع غض النظر عن وجودها فتكون هي هي لأنها غير الوجود. بخلاف الوجود، الوجود حقيقته أنه طارد للعدم، فكيف تتصوره بحيث لا يطرد العدم؟ أو حقيقته أنه منشأ ترتب الآثار، فكيف تتصوره من دون أن يترتب عليه آثاره؟ عليكم السلام ورحمة الله. ونسب إلى ثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، فالمعدوم من حيث هو معدوم ليس بشيء. ونسب إلى المعتزلة
من معاني هذه الجملة شيخ لا نستطيع أن ننسب الشيئية للمعدوم،
بمعنى أن لها شيئية بحسب تقررها. الآن تقررها، هل هو تقررها في مرتبة ذاتها أو تقررها في مرتبة وجودها؟ الشيئية شيئية في الواقع، تارة نطلق الشيئية على الشيء بلحاظ ماهيته، كما نقول السواد شيء غير البياض بحيث نلاحظ الماهية فقط، وتارة نطلق الشيئية بمعنى الوجود شيئية ويقال لها شيئية الوجود، حيث نقول حقيقة البياض غير حقيقة السواد، شيء آخر، وكما يقال في الواجب أنه شيء لا كالأشياء، أنا شيء لست كالأشياء كما في الحديث القدسي، تلك شيئية وجودا. إطلاق الشيئية على الماهية وإن كان بغض النظر عن الوجود لكنه بالوجود، إطلاق الشيئية على الماهية لا يكون إلا ببركة الوجود، لذلك الشيئية تساوق الوجود، لا بمعنى أن شيئية عين الوجود مفهوما، لا، غير الوجود مفهوما، لكنها تدور مدار الوجود. ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم، وأن بين الوجود والعدم واسطة. ما قالوا للماهيات الممكنة شيئية، قالوا شيئية في العدم. هنا الإشكال، كيف نتصور الشيء معدوما وله شيئية؟ نحن وإن قلنا البياض شيء، لكننا عندما نحكم عليه بأنه شيء لا نلحظ أنه معدوم. مصحح الحكم على الماهية بالشيئية ملاحظة تقررها، لذلك لا يمكن أن تقول السواد وهو معدوم سواد، لا معنى لذلك، السواد وهو معدوم ليس بشيء، بل هذه الجملة صدرها يناقض ذيلها، السواد وهو معدوم، كيف يكون سوادا إذا كان معدوما؟ قالوا وأن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحالة، وعرفوها بصفة الموجود التي ليست موجودة ولا معدومة، كالضاحكية، مو الضحك، الضحك موجود عرض، والكاتبية لا الكتابة. يقولون الضاحكية والكاتبية حالان للإنسان.
مصطلح الآن للماهيات الممكن، كأننا مصطلح جديد
الماهيات الممكنة، يعني في الواقع كل ما هي ممكنة يريدون أن يبينوا أن الثبوت إنما هو للشيء الممكن لا الشيء المستحيل. الشيء المستحيل منفي،
ما يعني
مثلا اجتماع النقيضين هذا ليس بثابت.
نعم،
نعم، لكنهم ينفون الواسطة بين النفي، طبعا الامكان بمعنى مقابل الامتناع لا بمعنى الامكان العام، يعني لا يشمل الواجب، لا، الماهيات الممكنه. لكنهم ينفون الواسطة بين النفي والإثبات، فالمنفي هو المحال لا الممكن، الممكن ثابت، المنفي هو المحال، والثابت أفراد الثابت هو الواجب والممكن الموجود والممكن المعدوم. الواجب ثابت لأنه موجود وكل موجود ثابت، الممكن الموجود ثابت لأنه موجود وكل موجود ثابت، والممكن المعدوم لأنه إن كان معدوما لكنه ثابت. طبعا لهم ترهات يستندون عليها، منها أن الماهيات في وهي معدومة ممتازة، فإن الإنسان المعدوم غير الفرس المعدوم، والامتياز يتطلب الثبوت، إذن لابد أن نحكم بأن لها ثبوتا ما. وقالوا أن الكلي ليس بموجود وإلا تشخص، ولا معدوم وإلا لم يكن جزءا للموجود. هذه كلها ترهات من قبيل عدم التمييز بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، ومن قبيل الخلط بين الموجود بالذات والموجود بالعرب والمعدوم بالذات. الشيء قد يكون معدوما بالذات ولكنه يكون موجودا بالعرب. الكلي هكذا من هذا القبيل، الكلي موجود بوجود أفراده لا بوجود منحاز حتى يطلب له ثبوت، ولا بوجود منحاز حتى يقال أنه معدوم. هو لا موجود بالوجود الأصيل ولا معدوم بحيث لا يترتب عليه الأثر، بل موجود بوجود الأفراد. قالوا فالمنفي هو المحال، والثابت هو الواجب، والممكن الموجود، والممكن المعدوم، والحال التي ليست بموجودة ولا معدومة. الحال ثابت، وهذه دعاوى يدفعها صريح العقل، وهي بالاصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، فالصفح عن البحث عنها أو فيها أولى. وتاسعا، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها، يعني الكلام في حقيقة الوجود لا في وجود زيدا أو وجود الإنسان أو وجود الفرس، أي أن هويته العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف، هذا خبر إن لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة، سواء كان سببا تاما كالفاعل أو ناقصا كالموضوع والغاية وغير ذلك، وذلك لمكان أصالتها وبطلان ما وراءها. ليس وراء الوجود شيء حتى نتصور أن له في الوجود أثرا. نعم، لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي، وتوقف بعض الممكنات على بعض. ولذلك قلنا في الواقع في أول المبحث أن الجريان برهان اللم ممكن ومعقول بلحاظ بعض المراتب.
والآن يحتاج أن نسأل السيد أنه كيف يوفق بين عدم إمكان أن يجري برهان اللم وبين قوله بأنه بعض المرات توقف على بعض.
هي نعم الإشكال وارد، إلا أن يكون مقصود أن موضوع الموجود، موضوع الفلسفة والموجود، ما هو موجود بلحاظ مطلق مراتبه لا سبب له، لكن هذا طبعا تجوز تكلف في العبارة.
السيد أشار يعني هناك أنه المحمول لابد إما أن يساوي الوجود أو هو وما يقابله يساوي الوجود. فإذا يعني على هذه النظرة فعلا لم يكن له يعني علة مثلا حيث لا يجب برهان اللم. إذا أردنا أن يكون المحمول دائما يساوي الوجود أو هو ما قابله الوجود الكلام يتم يعني كلام السيد. أما إذا نلحظ مثلا مرتبة مثلا في الموضوع زي ونحمل عليها بلحاظ هذه المرتبة،
يا حتى هذا الإشكال هناك فردنا بالبيان الذي ذكرناه في ذلك الدرس، باعتبار أننا لا نبحث، أحسنت، نحن لا نبحث عن في كل مسائل الفلسفة عن حكم مطلق الوجود أو الوجود المطلق، قد نبحث عن وجود الخاص كوجود الواجب.
لكن السيد ذكر بأن المحمولات لابد أن تساوي الموضوع أو في مقابل
الموضوع، هذا يترتب على ما ذكره هو في بيان وجه وقوع الموجود موضوعا للفلسفة. في الواقع نحن لا نسلم معه أن كل محمول لابد أن يكون كذلك بالنسبة إلى موضوع المسألة. نعم هو بالنسبة إلى موضوع الفلسفة صحيح، لكن البرهان وجرائم برهان اللم لا يتطلب أكثر من كون البرهان جاريا في المسألة لا في الموضوع موضوع العين. يعني إذا أجرينا برهانا لميا في مسألة خاصة يقال أن الفلسفة جرت فيها البراهين اللمية من دون حاجة إلى أن نثبت أن البرهان يجري في موضوع الفلسفة. ومن المعلوم أن نسبة موضوع المسألة قد يكون نسبة الأخص إلى العام، فقد يكون موضوع المسألة مساويا وقد يكون أخص. إذا جرى البرهان اللمي بلحاظ الموضوع الأخص قيل أن الفلسفة فيها براهين لمية. لذلك قلنا أن البرهان اللمي باعتبار جريانه في المراتب هذا يكفي للقول بأن الفلسفة فيها براهين لمية. وهذا طبعا لا يتلخص مع القول بأن ما يحمل على الوجود يكون هو مساويا أو هو وما يقابله مساويين للوجود. لا
سيد، يعني الفلسفة الإلهية لم يقل في مسائلها، يعني هو قال أنه لا مجموعة،
طبعا الفلسفة ليست إلا عبارة عن مجموعة المسائل.
الآن فرقت يعني مسألة النجري البرهان
في الموضوع،
الموضوع
اي طبعا فرق. لا لا لا، مو موضوع الفلسفة، مو في الفلسفة، الفلسفة ليست إلا مجموعة المسائل، لكن البرهان ترة يجري في الموضوع، موضوع العلم ترة يجري في موضوع المسألة. السيد نفى جريان برهان اللم مطلقا، والحال أننا لا نحتاج إلى إثبات جريانه في جميع المسائل، يكفي جريانه في بعض المسائل. إذا أمكن جريان البرهان اللمي في المسألة التي يكون موضوعها أخص، أي في مرتبة من مراتب الوجود، إذا جرى هذا البرهان في هذه المرتبة قيل أن البرهان جرى في الفلسفة خلاص. كافي مسألة واحدة.
يعني ما يمكن أن ما دون مسلمين بأننا نبحث عن الوجود من حيث أنه وجود، يعني دائما في كل مسألة لابد المحمول يساوي الوجود حتما، يعني لأنه الموضوع هو هذا، يعني الموضوع
مو هذا. بيان السيد رحمة الله عليه لموضوع الفلسفة بهذا النحو يرد عليه إشكال. نحن قلنا أن الفيلسوف يبحث عن وجود الجزء الذي لا يتجزأ، بناء على أن هذه المسألة من باب عكس الحام كان تقول هذا الوجود جزءان. خب هذا الوجود جزءان، هل المقصود به أن تحمل الجزئية على مطلق الوجود بحيث يكون هو وما يقابله، ما يقابله بمعنى نقيضه؟ يعني مثلا هذا الوجود يعني الجزئية وعدم الجزئية يساويان الوجود؟ لا، ليس بهذا المعنى. هذا المسألة مخصوصة بالمسائل التي تحمل على مطلق الوجود، أما المسائل التي تجري في مبادئ العلوم لا، وهي مسائل فلسفية قطعا، يعني باعتراف الفلاسفة ومنهم الشيخ الرئيس أن الفلسفة يبحث فيها عن مبادئ العلوم الأخرى كإثبات الجسم بالنسبة إلى علم الطبيعيات الجزء الذي لا يتجزأ. في الجزء الذي لا يتجزأ يمكن أن نجري البرهان اللمي مثلا، ويمكن أن نتمسك بالبرهان اللمي لإثبات وجود الجسم، كما لو أثبتنا الصورة والمادة وأثبتنا عدم انفكاكهما عن بعضهما يثبت بذلك وجود الجسم. فإن نحيل هذا الأمر إلى العالم بالطبيعيات نقول لا، ثبت موضوع علمك مثل هذه البراهين لمية القطع. فإذن إذا كانت لمية يقال أنه جرى البرهان اللمي في الفلسفة.
الآن كيف يعني التفريق بين موضوع العلم وموضوع المسائل، مع أنه هو موضوع العلم هو موضوع مسائل؟
إحنا ذكروا في كتاب البرهان أن المسائل قد يكون موضوعها نفس موضوع العلم مغايرا له بالاعتبار، قد يكون موضوع المسألة أخص من موضوع العلم، ونسبته إلى موضوع العلم نسبة النوع إلى الجنس، وقد يكون أخف ونسبته إليه نسبة الصنف إلى النوع. فيذكرون هناك في كتاب البرهان يذكرون من هذا القبيل موضوع النحو الكلمة وموضوع بعض المسائل الفاعل، يعني الكلمة من حيث دلالتها على من صدر عنه الفعل.
ليس نقول من حيث أنه
لا، نحن لا نبحث عن وجود العنقاء، لا نحن لا نبحث عن وجود العنقاء، هذا يقال أنه حيثي، يعني في الواقع حيثية تأكيدية للعنوان وليست تقييدية. الموجود من حيث أنه موجود لا يزيد على الموجود. نحن عندما نبحث عن وجود العنقاء لا نريد أن نثبت طيرانها،
نريد أحكام الوجود من حيث وجوده، لا من حيث أنه مثلا يعني شديد أو ضعيف أو
إذا في الطيران، طيران العنقاء بالنسبة إلى أصل الموجود عرض غريب وليس من الأعراض الذاتية التي يبحث فيها عن العلم في العلم الذي يكون موضوعه الموجود. يعني نحن ما نبحث في كتاب الفلسفة المعقود للبحث عن الموجود بما هو موجود عن طيران العنقاء. طيران العنقاء عرض غريب بالنسبة للموجود، قد يعرض قد لا يعرض، وإن كان لازما بالنسبة للعنقاء. إذن لماذا نبحث عن العنقاء؟ نبحث عن العنقاء من جهة أن العنقاء بنفسها عرض للوجود، عرض ذاتي وإن كانت أخف.
يعني نلحظها من حيث أنها موجودة لا من حيث لا من شيء آخر.
موجودة شيخنا لا
قيدنا أنفسنا أو هي تتبع يعني موضوعها مقيد من هذه الحيثية. يعني ليس أنا فسحة يعني أن أبحث عن وجود الحيثيات أخرى.
ما معنى بس ما معنى بحثك عن الموجود بما هو موجود؟ يعني مقصودك انه لو تبحث عن احكام غير الوجود
يعني يحمل على الموجود من هذه الحيثيه.
يعني طبعا لا تبحث عن غير الموجود اصلا،
يعني طبعا سؤال الماهيه ما قال النظرات
والا بالفعل يعني مثل الجسم والماهيه وكذا. لا طبعا لا، هذا خلاف كلماتهم. يعني قطعا ليش عاد شذا منين ليش تسوي شذا؟
يعني انا لم اذهب الى اعظم مدرسه السيد يعني.
لا شوف شيخ شلون هذا الذي ذكرنا انه قد يكون ناشئا من الخلق. اصاله الوجود مساله من مسائل الفلسفه لا موضوع الفلسفه. الوجود الحقيقي المباين للماهيه مو موضوع الفلسفه. موضوع الفلسفه ما هو موجود. مثلا العنقاء يبحث عن وجودها، يعني العنقاء موجودة هذه مسألة فلسفية. الجزء الذي لا يتجزأ موجود هذه مسألة فلسفية. طبعا ليس البحث في الفلسفة عن الشيء بعد أن يثبت وجوده، كيف ونحن نريد في الفلسفة أن نثبت وجود الأشياء. موضوع الفلسفة هو كل شيء من جهة أنه متقرر، محمول المسائل وجود تلك الأشياء. مثلا نبحث عن وجود الواجب، نقول الواجب موجود أو لا، العنقاء موجودة أو لا، البياض موجود أو لا، الإضافة موجودة أو لا، القابليات موجودة أو لا، أعدام الملكات هكذا.
أصل الواقعية انتهينا منها يعني، لكن نبحث عن أحكام.
أصل الواقعية التي انتهينا منها هو أصل الواقعية لا واقعية العنقاء. البحث الذي بيننا وبين المتكلمين في واقعية الحال، واقعية الحال مسلمة؟ لا، أصل الواقعية مسلمة بمعنى أن هناك واقعا وراء إدراكنا صحيح، وأن لإدراكنا واقعا صحيح. أما أن الواقع ما هو؟ هل هو الممكنات فقط مع الدور، أو الممكنات مع التسلسل، أو الممكنات مع الانتهاء إلى الواجب؟ هذا مبحوث معنا في الفلسفة. الفيلسوف في الواقع يتكفل إثبات الوجود للأشياء، هذا شغلة الفيلسوف. موضوع المسائل شهوة مو الإنسان بما هو إنسان، لأن نحن ما قاعدين نتكلم عن طول الإنسان، عن بياضه، قصاره، صحته، مرضه، لا نتكلم عن الإنسان. شوف موضوع المسألة شنه؟ الإنسان. دعك مما ذكر السيد وأن هناك مسائل وعكس الحامل، لا ما نتكلم عن الحين ده. نتكلم عن ما ذكره الشيخ الرئيس الآن في الشفاء هكذا. موضوع المسألة الفلسفية الشيء بغض النظر عن إنسانيته، عن قائيته، بياضيته، لونه، ما لنا شغل به. نتكلم عن الشيء من جهة أنه شيء، هذا ما يقال من أن موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود. مو الوجود ولا الموجود المساوق للأصالة، لا، الوجود الموجود بمعنى ما يكون واقعان، ما يكون له تقرر في الواقع، ثم نسأل هل هو موجود خارجا أو لا. حتى الصورة الذهنية نقول لها وجود خارجي أو لا، هذا أمر اعتباري مثلا الشكل. هذا استطرادا العدم، ولعلمك بعد البحث في العدم استطرادا ليس من جميع الجهات، بل إنما نبحث عن العدم المقيد. العدم المطلق شيخنا هو الذي لا يقع كلام فيه في الواقع، حتى كلامه يعني المعدوم المطلق، واقع المعدوم المطلق هو ما لا يقع الكلام فيه. أما إذا تكلمنا عن مفهوم العدم المطلق، العدم المطلق هذا المفهوم موجود أو ليس بموجود؟ أحسن، أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه، هل معدوم الذي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه؟ ما هو مصحح الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه؟
وجوده
في أي مرتبة؟ هذا الذي يتكلم عنه الفيلسوف. إذن موضوع المسائل الفلسفية في الواقع كل شيء من جهة أنه شيء، الشيئيذي هي التي تراد بالموجود بما هو موجود، لذلك البحث عن الماهية من ومن هنا يظهر أن لا مجرى لبرهان اللمني في الفلسفة الإلهية الباحثة عن أحكام الموجود من حيث هو موجود. عاشرا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.